الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا هو ختام المسك لتعليقاتنا على كتاب أشراط الساعة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الوابل، غفر الله له ولوالده العلامة المسند رحمه الله رحمة واسعة وبارك في ذريته. وقد وقفنا على الفصل الثامن والحديث عن الدابة، ومما لا ريب فيه أيها الإخوة أننا نذكر أنفسنا وإياكم بأن أشراط الساعة الكبرى هي مثل السلسلة التي تتداخل بعضها في بعض، فإن أشراط الساعة الكبرى إذا جاء شيء منها فالتي تليها على إثرها، لا يكون هناك فاصل زماني بحيث ينقضي شرط ولا يأتي الآخر. ومثال ذلك يعني إذا جاء وخرج الدجال فإنه لا يموت حتى يكون عيسى بن مريم ينزل فيقتله، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام يبقى في الأرض ويكون في زمانه يأجوج ومأجوج، ثم إما قبل موته على قول بعض العلماء أو بعد موته أو قريبا من موته يكون طلوع الشمس من مغربها، ثم إذا طلعت الشمس من مغربها تكون ظهور الدابة، فنقرأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال المصنف غفر الله له: الفصل الثامن، الدابة. ظهور دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب الساعة ثابت بالكتاب والسنة. أدلة ظهورها: الأدلة من القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة، أن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى: وقع القول عليهم، أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول
هذا أحد التفاسير في قوله وقع القول عليهم، وهناك تفسير آخر منقول أيضا: وإذا وقع القول عليهم، أي وقع القول عليهم بإتيان القيامة، أخرجنا لهم دابة من الأرض، فجعل خروج الدابة مقدمة لوقوع القول عليهم. لكن ما ذكره المصنف هو الأشهر.
يقول عز بن قائل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة
أخرجنا لهم
دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تبارك وتعالى. ولا بد للإنسان يدرك أن الآية أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فتكلمهم هذه على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. فمن زعم أن هذه الآية أن هذه الدابة لا تتكلم فقد قال بما هو مخالف لصريح القرآن. مخالف لصريح القرآن، كقول بعضهم تكلمهم يعني تجرحهم، وأيضا تفسير بعضهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أن المقصود به إنسان، فهذا تفسير باطل. الصواب أنها دابة على حقيقتها كما جاء في نص القرآن، وسيأتي من كلام المصنف معنى تفسير الدابة. نعم.
قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. ثم قالوا: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. الأدلة من السنة المطهرة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس مغربها، والدجال، ودابة الأرض. قال: وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. ومنها قال: ومضى حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى فذكر منها الدابة، وفي رواية دابة الأرض. الرابع: وروى الإمام أحمد على أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريه؟ فيقول: من أحد من المخيطين.
من المخيطين؟ لا من يخطمهم، فمن المخطيين. مخطيين، نعم.
فيقول: من أحد من المخطيين،
لأن الاسم المفعول من خط، خطمهم يخطمهم، فهو مخطوم، فيقول: من أحد المخطمين. مخطمين بالميم، هذا غلط. لا، مخطمين يعني ميم قبل الياء. رجل مخطم يعني عليه الخطم.
قال الخامس: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادر بالأعمال ستة، وذكر منها دابة الأرض. السادس: وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث: أنفى الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر.
هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه فيه إشارة إلى أن أحدا لا يعلم أين عصا موسى، ولا أحد يعلم أين خاتم سليمان. فما يزعم من بعض أراضي المعارض، أو ما يزعم من بعض دور الآثار أن معهم عصا موسى أو خاتم سليمان، فهذا من الكذب والزور. نعم.
قال: من أين؟
لأن الحديث: تخرج الدابة من وين؟ ها؟ من الأرض. ما قال يعني تخرج الدابة من الأرض ومعها عصا موسى، معناه أن العصا مغيبة والخاتم مغيب. نعم. قال: والصواب أنه لا يعلم أثر نبي قط على اليقين، إنما ما يقوله الناس تخمين وتقويل. تخمين وتقويل، نعم.
صحيح.
إيش هو؟
من حديث صحيح.
أي حدا؟
تخرج الدابة ومعه عصا موسى.
على كل حال صححه بعض أهل العلم، وممن يعني صححه الترمذي نفسه قال: سنده حسن. الشيخ أحمد شاكر قال: سنده حسن. والترمذي حسنه لكن الشيخ الألباني ضعف الحديث.
قال: من أي الدواب دابة الأرض؟ اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، وإليك بعض ما قاله العلماء في ذلك. الأول قال القرطبي: أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، وهو أصحها والله أعلم. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث، وفيه: لم يرعهم
إذا قلنا من لم خوفهم يعني ما راعوا شيء إلا وانتبهوا وجدوه. نعم.
قال: لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام.
هذه اللفظة إذا ثبتت فهذا نص صريح في أن المقصود بالدابة الناقة، لأن هي التي ترغو، ولكن هذا لم يثبت، هذه اللفظة ما ثبتت. نعم.
قال: وموضع الشاهد قوله ترغو، والرغاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيلة لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. ثم قال: لقد أحسن من قال.
هذا أيضا من آيات الله عز وجل، لأن المعروف أن الفصيل أصحاب الإبل يعرفون هذا، أن الفصيل إذا أخذ أمه وذبح وقتل لا يهرب، بل يجلس عند رأس الأم ويشم ويشمشم يرجو حياة الأم، الفصيل يرجو حياة الأم، وكونها هربت آية من آيات الله، أراد الله لها ذلك، فهربت حتى دخلت فانفتح له حجر فدخل.
قال: ثم قال: لقد أحسن من قال: واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان.
لكن هذه كلها يعني مثل ما ترون قاويل ليس عليها دليل.
قال: وترجيح القرطبي لهذا القول فيه نظر، فإن الحديث الذي استند إليه في سنده رجل متروك، وأيضا فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو تربو بدل تربو كما في المستدرك للحاكم. الثاني أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيها أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. وسميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. وأيضا فما جاء في شأن الدابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى يبين أنها غير الجساسة التي تنقل الأخبار للدجال، والله أعلم.
يعني لا يعقل أن تكون الجساسة التي تخدم الدجال أن تكون هي التي يعني تبشر المؤمنين وتزجر الكافرين. نعم.
الثالث أنه ثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش.
هي عقاب ولا عقاب؟
عقاب،
نوع من أنواع النسور.
حين التي اقتلعتها العقاب.
تعرف العقاب إيش سموه؟ الكبير الضخمة، أضخم أنواع النسور،
هي التي تأكل الجيش.
أيوة. نعم. بالفارسية تسمى الأشخر.
بلغتنا يعني الأشناب يعني.
قريبة منها.
قال: حين أرادت قريش بناء الكعبة. قال: وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش.
القرطبية لما يموت أحد منهم الشيخ.
أيوة.
بعضهم يتركون جيفهم حتى تأكلها.
أو يرفعون إلى رؤوس الجبال.
قال: ولا يذكر له مستندا في ذلك، وذكره الشوكاني في تفسيره. الرابع أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك.
حتى قضية يعني الثعبان الموجود على جدار الكعبة التي اختلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، هذا لم يثبت بدليل صحيح، إنما ذكره الإخباري. نعم.
قال: الرابع أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا القول ذكره القرطبي ورده بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر مبتدعة لم تكن الدابة آية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر.
وأيضا لم يكن في وجه تخصيص، لأن أهل السنة الذين يقطعون حجج المبتدعة كثيرين ولا يزالون يخرجون زمنا بعد زمن، فلا وجه لهذا التخصيص، خرجنا لهم دابة من الأرض، فهذا قول لا يصح قطعا. نعم.
وأيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أن يسمى بالدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء،
بل هو أشبه ب قول من يريد العماية من قول من يريد الهداية، هذا خطأ عظيم لا ينبغي اعتقاده في كلام رب العالمين ولا في كلام سيد المرسلين بل ولا في كلام العلماء، فضلا عن كلام الأنبياء فضلا عن كلام الله.
يعني الخامس أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب، ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته، فهي تجرح وتقتل، ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع بهم إلى الله وإلى دينه، وتلزمهم الحجة، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، فإن من معاني التكليم التجريح. وهذا قوله هو ما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على النهاية في الفتن والملاحد ابن كثير، وهو رأي بعيد عن الصواب، وذلك لأمور.
أنا أحذر من تعليقات أبي عبية كلها، سواء ما كان على تخريجه لكتاب النهاية الفتن أو غيرها من مؤلفات، فالرجل عقلاني بحت وليس له بضاعة في الحديث بل بضاعته العقل، متأثر بمدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ينبغي أن نحذر من هذه التعليقات. ثم القول بأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، هذه كلية ليست على إطلاقها، بل إن لسان المقال أبلغ من لسان الحال في الدلالة، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال في الامتثال. فأما القول بأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال مطلقا فهذا فيه نظر. نعم. وأما قوله إن تكلمهم من معاني التكليم التجريح، فهذا قول ضعيف جدا في اللغة، حتى قال بعضهم إنه مهجور، وشنعوا على الزمخشري حينما قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ولا يبعد أن يكون معنى كلم أي جرح قلبه، وهذا قول لا يقوله من يتأمل أدنى تأمل في كلام الله ورسوله. نعم.
قال وهو رأي بعيد عن الصواب، وذلك لأمور منها أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان، وكذلك الأمراض التي تفتك بالناس هي أجسادهم وزروعهم ودوابهم، والدابة التي هي من أشراط الساعة لم تظهر بعد. ومنها أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين مجردة، وأما الدابة فلم يقل أحد إنها لا ترى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية الناس لها، فذكر أن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام إلى غير ذلك مما سبق ذكره. ومنها أن هذه الدابة تسهم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر، وأما الجراثيم فلا تفعل شيئا من ذلك. ومنها الذي يظهر أن الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة، ولكن قدرة الله أعظم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به، وكذلك فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادل، ولا نلجأ
إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقة، لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفسرين، فإنهم ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العادات، كما أن طلوع شمس مغربها أمر خارق للعادة.
أيضا مما يرد عليه أن الجراثيم لا يقال لها دواء في لغة العرب، ولذلك العرب يقسمون الموجودات إلى أسامي مختلفة كليات، فعندهم الحشرات جنس، والدواب جسم جنس، والطيور جنس، والإنس جنس، والجن جنس، فلا يقولون أن الجراثيم جنس، هذا من أغرب التفاسير، هذا يدلك على أن هؤلاء إنما يفسرون القرآن والسنة بما تهواه أنفسهم.
قال وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكليمهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة،
يقول القائل رأوا الشمس وهي تخرج من مغربها ولا تنفع نفس إيمانها حينئذ، فلماذا إذن يعني يطلب منهم الإيمان وكيف يكفرون بعد ذلك؟ هذا الإشكال ذكره بعضهم، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لكن يبقى المؤمنون على إيمانهم، ويا الكفار بعد مرور الزمن ينسون قضية طلوع الشمس من مغربها حتى تصبح هذه الآية التي هي آية من آيات الله تصبح عندهم أمرا معتادا، مثل ما نحن نظن الآن أن المشرق هو منزل الشمس فتخرج علينا كل يوم، فسيأتي عليهم جيل أو مدة أو زمن يظنون أن هذا هو الأمر، فحينئذ يزدادون عتوا وكفرا والمؤمنون يزدادون إيمانا، فيخرج الله الدابة لذلك. هذا على قول من يقول أن المقصود وقع القول عليهم يعني ازدادوا كفرا، وأما على قول من قال إذا وقع القول عليهم يعني إذا وقع القول بإقامة القيامة عليهم أخرجنا لهم دابة، فلا يرد هذا الإشكال. نعم.
قال والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه وأنه جاء ذكرها في سورة النمل، وهذه السورة فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام، فجاء ذكر الدابة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام.
لا شك أن كون الله تبارك وتعالى أخبرنا أن النمل تكلمت مع سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، وأن سليمان عليه السلام تكلم مع النمل، وأن الهدهد تكلم، وأن سليمان عليه السلام تكلم مع الهدهد، فما المانع الذي ينطق النملة وينطق الهدهد أن ينطق أي دابة يشاء سبحانه وتعالى؟ ليس هناك مانع لا من الناحية الشرعية نص يمنعه، ولا مفهوم نص يمنعه، ولا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية شيء يمنعه، يعني الله جل وعلا الذي خلق الأشياء قادر على أن ينطقها كيف شاء، انطق الأرض انطق السماء وهي جمادات، جعل جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهي جماد، أنطق الجمل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الجذع جذع النخل يحن للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الحصى تسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يده والصحابة يسمعون. فهذا الذي ينكر هذه الأشياء إنما هو مع الأسف الشديد متأثر بعقلانيته. نعم.
قال أحمد شاكر رحمه الله: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل. وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، وأنها تخرج آخر الزمان. وردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه المبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين الإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم، ملحد أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين. هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في نفوسهم من الإنكار الذي يبطنون.
عندك لغة العرب، عندنا مكتوب في لغة الغرب، صلحوها في لغة العرب. كلام الشيخ أحمد رحمة الله يعني أحمد شاكر كلام جميل ومن يعني عظيم فقهه وإدراكه أنه قال ملحد أوروبا الوثنيون الإباحي، فما أكثر الإلحاد في أوروبا، أكثرهم عباد أوثان يعبدون الصليب، يعبدون الصورة، يعبدون أشياء، هذا واقع. حتى من يؤمن منهم بإله يظن أن إلهه بشر مثله، حتى أن كثير منهم هذا موجود حتى في أدبياتهم وفي مكاتباتهم موجود. بعض الكتب مع الأسف تترجم للعربية على أنها أدبيات أو روايات أو قصص، وتجد فيه هذه الخرافات. قل فنظر إلى أعلى السماء فوجد الرب جالسا بين الكرسي كأنه رجل كبير سن وكذا، عياذا بالله. هذه وثنيات تأثر بها هؤلاء من منطق اليونان ومن عقولهم الفاسدة. نعم.
شيخ، لعل الصواب الذي عندكم.
ليش؟
قال فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة الغرب.
بس هل في لغة الغرب أن الدابة معناها الجرثومة؟
لكنه وضع بعد قال يجعلونها أشبه بالرموز، يعني ليس
ممكن.
نعم. نسختكم هي المتأخرة يا شيخ.
طيب خلنا نقرأ من جديد. فنجو. قال فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي يعني العربي الصحيح للألفاظ في لغة الغرب. صح، أحسنت.
قال مكان خروج الدابة.
نسختك بعد نسختي ولا قبل؟
قبل يا شيخ.
نعم.
قال اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة، فمنها أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينهم إذ دبت الأرض، فبينهم كذلك اتصدعت. قال ابن عيينة تخرج حين يسري الإمام جمع،
يعني حين يسري الإمام جمع مزدلف.
قال وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج.
هذا الحديث صحيح؟ إذا صح هذا الحديث فهذا نص في المسألة. نعم.
شيخ، جمع تطلق على غير مزدلفة؟ تطلق على عربة يا شيخ؟
تطلق على عربة بس الأشهر إذا قيل الجمع يعني مزدلف. بعدين قال يسري، السريان يكون بالليل ما يكون في النهار. نعم.
قال ومنها أن لها ثلاث
وقت الخروج، وقت سران الإمام من مزدلفة إلى منى.
قال ومنها أن لها ثلاث خرجات.
والإمام يسري من مزدلفة نهار.
إيه، فهو يسري يتحرك فيكون يعني يمشي حتى يصل إلى قريب من نهاية الجمع، وإذا به يفاجأ بخروج الدابة.
قال ومنها أن لها،
أو يمكن يكون مقصوده حتى يسر الإمام الجمع، يعني يصل من عرفات إلى مزدلفة، لكن هذا مشكل لأنه صح الحديث في مسلم أن الدابة تخرج ضحى، إلا أن يقال أن الإمام يسري من مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة، وفي ضحى نهار ذلك اليوم تخرج الدابة.
قالوا منها أن لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر المسجد الحرام. قالوا هناك أقوال أخرى غير ما ذكرته، غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي، فالله أعلم بذلك. قال عمل الدابة،
هذا لا يهمنا من أين تخرج هذه الدابة، هذا الأمر لا يهم، المهم الذي يهمنا ندرك وأن نعتقد أن هذه الدابة تخرج من الأرض، فهي من جنس دواب الأرض، هذه واحد. والأمر الثاني أن خروجها علامة من علامات أشراط الساعة الكبرى. والأمر الثالث أنها تسم الكافرين والمؤمنين، الكافرين بالكفر والمؤمنين بالإيمان، وهذا معناه أنه سيكون ظاهرا على جميع أهل الأرض. نعم. يذهب هنا وهنا. نعم.
قال إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي معنى هذا التكليم اختلفت أقوال المفسرين. الأول أن المراد تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه تنبئهم. الثاني تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه، أي تسمهم واسما. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، وروي عن ابن عباس.
هذه القراءة التي رويت عن ابن عباس هي قراءة شاذة، لا تقرأ بها في القرآن، لا تقرأ بها في الصلاة، هذا إذا ثبتت الرواية عنه فهي شاذة.
قال وروي عن ابن عباس أنه قال كلم تفعل، أي المخاطبة والوسم. قال ابن كثير
كلا تفعل، يعني تجمع بين العملين، بين كونها تتكلم وبين كونها تكلم.
أحسن. قال كلا تفعل، أي المخاطبة والوسم. قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة إن، أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، وهذه قراءة عامة قراء الكوفة وبعض أهل البصرة.
إذن تكلمهم فيكون معنى تكلمهم هو بمعنى القول، وحينئذ لا بد من كسر همزة إن. ما مقوله؟ مقوله إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا مقول تقول. إذن في قول لها، ما قول هذه الدابة؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذه على قراءة الكسر، فمعنى تكلمهم إن الناس. نعم.
قال أما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن،
فبكسر همزة إن على الاستناق، ويكون المعنى تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار.
يعني على فتح الهمزة تكون تفسيرية، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما نوع الكلام؟ نوع الكلام أنكم أنتم لا توقنون بآيات الله، ترون الشمس تخرج من مغربها ومع ذلك تزدادون كفرا وعنادا.
قال الفصل التاسع:
لماذا تكون يعني أن الناصر مقبول القول، وبناء على أن يعني أن هنا في محل نص مفعول بجملة؟
لأن لو كان مقول القول فإن مقول القول الهمزة بعد كلمة القول تكسر
بعد القول،
إيه، فالكلام بمعنى القول، الكلام بمعنى القول، وذلك قلنا أن على همزة على قراءة الكسر ما في إشكال أنه مقول للقول، لكن على همزة الفتح ما يصير. نعم، يصير مثل ما قال المصنفون بمعنى الاستئناف أو التفسيرية.
قال الفصل التاسع: النار التي تحشر الناس، ومنها خروج النار العظيمة، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. مكان خروجها: جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن، وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في روايات أخرى. وإليك طائفة من الأحاديث التي تبين مكان خروج هذه النار، وهي من الأدلة على ظهورها.
من أغرب ما سمعت أن بعضهم يزعم أن المقصود بالنار التي تخرج من قارة عدن هي هذه الحرب القائمة الآن، نسأل الله أن ينصر المحقين وأن يبطل المبطلين. وهذا من كلام المتفلسفة حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نار، وهؤلاء يقولون حرب، ما يفرقون بين النار والحرب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه في آخر الزمان، يعني بعد خروج الدجال، بعد ياجوج وماجوج، بعد نزول عيسى، بعد طلوع الشمس من مغربها. ما الأهواء ما تدري كيف يفعل بالناس، نعوذ بالله من الهوى. ها؟ يقولون نعوذ الدجال. نعم،
الأول
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال أنه يخرج من أرض أصبهان، وقال يخرج من أرض خراسان مرة. هذا جمعنا ذكرنا هذه. نعم،
قال الأول: جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. الثاني وفي رواية له عن حذيفة أيضا: ونار تخرج من قعرة عدن
ترحل الناس.
الثالث وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. الرابع وروى الإمام البخاري عن
أنس. ما في يعني تعارض بين الروايات التي فيها من اليمن فإنها أعم، ثم قعر عدن هذا أخص، ثم حضرموت هذا إيش وسط بين العم وبين الأخص. مثال ذلك في واقعنا اليوم بالكويت، لو قال شخص أنا من الكويت، من لاحظ من محافظة مبارك الكبير من صباح الساعة، في إشكال؟ ما في إشكال. إذن هذا معنى، لاحظ اليمن حضرموت بعدين قعرة عدن.
قال الرابع وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن السلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى، وما جاء أنها أول أشراط الساعة أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا.
هذا الجمع اللطيف الذي ذكر الذي ذكره الحافظ ابن حجر يعني يدلنا على أن الروايات كلها يعني روايات لا تنافي بينها، لا بين الأولية ولا بين الآخرية. نعم.
قال: وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فيجاب عن ذلك بأجوبة. الأول أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب.
هذا أيضا يعني كلام الحافظ بن حجر وكلام سديد.
نعم. الثاني أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا، ويعود ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. الثالث يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكز خان ومن بعده. وأما النار التي في حديث حذيفة ابن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية، والله أعلم.
الذي يظهر الله أعلم أن الاحتمال الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر بعيد، لأن رواية أنس أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، قال: ومنها ما أول أشراط الساعة؟ فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فهذا صريح في الأولية، ومعلوم أن لو قلنا أن المقصود بها عموم الفتن التي تخرج من المشرق فليس لها أولية، لأن أولية أشراط الساعة الصغرى ما هي؟ خروج النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول أشراط الساعة، وموته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فهذا الأولية تبقى أولية كما ذكرنا على الإطلاق أنها أولية بالنسبة إلى ما بعدها.
قال: كيفية حشرها للناس. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفوات: الأول فوج راغبون طامعون كاسون راكبون.
لا، فوج راغبون طاعمون.
قال: الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون،
يعني مرفهين. نعم.
قال: والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد، كما سيأتي في الحديث: اثنان على بعير وثلاثة على بعير، إلى أن قال: وعشرة على بعير يعتقبونه، وذلك من قلة الظهر يومئذ. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار.
لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. يعني الناس تتحرك، تمشي مع الناس حيث مشوا، تقيل معهم حيث قالوا. نعم.
قال: ومما جاء من الحديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس، الأول روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا.
هذا الحديث فيه تنصيص على التثليث الناس: راغبين وهم المرفهين، والراهبين وهم الذين يبقون فتأكل النار من بقي منه، واثنان على بعير هذا القسم الوسط. وقوله في الحديث تقيل معهم حيث قالوا تبيت معهم حيث باتوا، معنى أن الناس يمشون حتى إذا جاء عليهم الليل لا يرون النار فيظنون أنهم في مأمن من النار فيبيتون، إذا باتوا ما يمكثون قليلا إلا والنار وصلت إليه، فيذهبون مرة أخرى ويقومون، ثم يمشون ويمشون حتى يأتوا وقت القيلولة الضحى فيقيلون، ثم هم يقيلون وإذا بهم يرون النار قالت معهم فيقومون مرة أخرى، فمعناها أنهم في ضيق وشدة لا يجدون وقتا للراحة. نعم.
قال الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، يبيت معهم تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف
وتخلف
وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير.
يعني النار ما تمشي بسرعة كسرعة الراكب السليم، وإنما النار تمشي معهم مشية خفيفة، وهم ربما يسعون يركضون، فإذا صاروا في مأمن يبيتون ما تمر عليهم وقت إلا والنار وصلت إليه، لأنها تمشي مشية الناقة الكثير. نعم.
قال الثالث عن بريدة بن أسيد رضي الله عنه قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار، فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون، قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها.
عندك المعجبة، عندي ليكون له الحديقة المعجمة، المعجبة يعني شيء يتعجب منه، وأما المعجمة المقصود بالمعجمة يعني أنها ملتفة بعضها على بعض شديدة الالتفاف. نعم. لا إله إلا الله.
النار شيخنا بعد الريح صح ولا قبل؟
لا لا، النار قبل الريح، لذلك القوم الراكبين الطاعمين الكاسين هم المؤمنون، هكذا قال بعض العلماء.
يعني يحشر الناس إلى أرض المحشر.
نعم.
نعم. تقوم الساعة عليه؟
لا، بعدين تقوم الساعة، ليس في نفس النار. نعم. النار إذا اجتمع الناس في أرض المحشر لا يبقى إلا هم، ثم بعد ذلك تخمد هذه النار، ثم كم يمكثون الله أعلم، ثم تأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق. على كل حال هذه أمور ما فيها نص. نعم. قال أبو سيذكر محمد المصنف حديث النفخ في الأرواح متى ما ذكرها قريب، ظننت أنه سيذكر. نعم.
قال أرض المحشر يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، الأول منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار، وفيه قال قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال عليكم الشام. الثاني وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر حديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ههنا تحشرون ههنا تحشرون ههنا تحشرون ثلاثة ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم.
الله، يعني في ناس يزحفون زحفة، صلى الله السلام والعافية. نعم.
قال ابن أبي بكير فأشار بيده إلى الشام فقال إلى ها هنا تحشرون. الثالث وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. الرابع وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تنذرهم نفس الله تحشرهم النار.
تنذرهم نفس النفس.
أحسن.
نفس الله يعني ذاته، أما نفس الله فهذا يطلق على ريح.
قال تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكلوا.
أنذر ينذر، ها أنذر ينذر، لا المضارع بالتاء كيف تجي؟
ينذر.
طيب وبالتاء
تنذرهم.
نعم
تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القرد والخنازير تبيت معهم إذا بات وتقيل معهم إذا قال وتأكل من تخلف.
هذه الرواية يعني فيها دلالة على أن ما يبقى إلا شرار الخلق في وقت خروج النار، وهذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وقال عنها الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. فإذا هذه الرواية ثبتت فهي نص على أن المؤمنين غير موجودين. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم تنذرهم
أي صح، بس أنت قلت في الأول تنذرهم فمعنى يختلف.
أحسن.
نعم.
قال ابن حجر
نذر الشيء ينذر يعني بعدين يختلف المعنى يصير شيء قليل معناه. نعم.
هذا شيخنا كيف يكون معنى المترفين والأقسام؟
مترفين منهم يكون معناته مترفين من الكفار. نعم.
قال ابن حجر وفي تفسير المعين عن ابن عباس من شاء
هذا لو ثبت.
قال ابن حجر وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس من شك أن المحشر هنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. قال والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن وفي آخر الزمان يكون بالشام، وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم.
ما أدري يعني ما هو وجه هذا السبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في الشام. يعني لو كان الشام أرض الأمن والإيمان فالمفروض أن الكفار لا يحشرون إلى هذا المكان، ما يحشرون إلى مكان آخر، لكن ما أدري ما مراد المصنف.
ما يستطيع أن دخول الحرام
ما يخالف
عليها ملائكة
طيب لماذا يحشرون إلى أرض الأمن والإيمان؟ هذا الآن السؤال الذي يبقى الذي يظهر الله أعلم أن السبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر هذه مسألة غيبية لا تعلل بمثل هذه التعليلات. يعني لو كان التعليل بهذا أن أرض الأمن والإيمان فمكة والمدينة أرض الأمن والإيمان. نعم.
قال وقد جاء في فضله
الله جل وعلا يختار ما يشاء من الأرض فيجعله أرضا للمحشر.
نعم. قال وقد جاء في فضله وترغيب في سكناء أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام.
هذا المقصود به ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام المقصود به في أزمنة قبل زمان القيامة.
قال وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ما تحملون؟ قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام.
عمود الكتاب مقصود به عمود القرآن يعني. نعم.
قال وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذا بيت فعليكم بيمنكم وأسقوا من غد من من غدركم
من غدركم
فإن الله توكل.
أقرأ من جديد. قال عليكم
فقال عليكم بيمنكم واسقوا
من غدركم يعني الغدير والغدر الماء القليل الذي يجري
واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. قال وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام
هذا الحديث حديث اللي رواه أبو داود حديث عبد الله بن حوالة سيصير الأمر أن تكون جنودا مجندة جندا بالشام جندا باليمن جندا بالعراق فيه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أنه سيكون هناك دول دولة بالشام لهم جنود ودولة باليمن ولهم جنود ودولة بالعراق ولهم جنود هذا فيه إخبار عن أمر مغيب هذا دليل نبوته عليه الصلاة والسلام.
قال وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام به يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. فقد أنكر أبو عبية أن تكون
المصنف من أول الكتاب لآخر الكتاب جزاه الله خير يعني رد على أبي عبية لأنه هو أول من حمل لواء إنكار هذه الأمور وإن كان هناك غيره أيضا لكن هو أكثر من يعني يتكلم في هذه الأمور. نعم.
قال وقد أنكر أبو عبية أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر فقال الكلام الذي أحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع بل في القرآن الكريم ما يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين أرض الشام إذن؟
سبحان الله.
قال ويجاب عنه بأن الأدلة متضافرة على أن أرض المحشر هي الشام كما سبق ذكرها والحامل له على هذا هو اعتقاده أن هذا المحشر في الآخرة أن هذا الحشر في الآخرة وليس في الدنيا وسأبين في البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا كما تدل عليه النصوص الصحيحة هذا الحشر في الدنيا هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه الجمع وهو على أربعة أوجه حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما حشر الدنيا فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام والثاني
وسماه الله حشرا إجلاء بني النضير إلى الشام سماه الله حشرا بنص القرآن في سورة الحشر.
قال الثاني حشر الناس قبل القيامة إلى الشام وهي النار المذكورة هنا في الأحاديث. قال وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم بسطها. وذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي
صح الأشهر الغزالي يعني قال بعض الناس غزالي نسبة إلى منطقة لكن لا يعرف منطقة اسمها غزال لكن غزالي نسبة إلى أن أحد أجداده كان يعمل في الغزل.
قال وذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحج ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. وذكر ابن حجر أن بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور واحتجوا على ذلك بعدة أمور. أولا أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دين. الثاني أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. الثالث أن حشر البقية على ما ذكر وإن جاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به قول لم يرد به التوقيف. وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف.
كيف ما وردت به التوقيف والنصوص السابقة دل على هذا؟
الرابع أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس ابن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ ثلاثا على الدواب وثلاثا ينسلون على أقدامهم وثلاثا على وجوههم. وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. والإجابة عما احتجوا به يتلخص فيما يأتي أن الدليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا كما سبق ذكر الأحاديث في ذلك. الثاني أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث، فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة من الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره، وهم الصنف الأول في الحديث. ومن توانى حتى قل الظهر اشتركوا فيه وهم الصنف الثاني، والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة. الثالث أنه تبين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة، وإنما هي نار تخرج في الدنيا. أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. الرابع أن الحديث الذي احتج به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في توثيقه لا يخالف الأحاديث التي بينت أن هذا الحشر في الدنيا، وقد وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك. قال النووي وقال العلماء وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكر الأحاديث الواردة في خروج النار مبين أن هذا الحشر في الدنيا، فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر موجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي الأرض الشاب، وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على ظهر المشترى وغيره، وحيث تهلك المختلفين منهم النار.
حيث تهلك المتخلفين.
أحسن عليك. وحيث تهلك المتخلفين منهم النار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في عرصه. وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الحديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. ففي الصحيح علي بن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. قال ابن حجر ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق، والله تعالى أعلم.
لا شك أن هذه النار هي نار في الدنيا قبل النفخ في الصور، وأما من زعم أن هذا الحشر هو حشر القيامة فهذا ضعيف. وأما ما المقصود من هذا الحشر؟ المقصود تضييق الأرض على الكفار الموجودين في هذه الدنيا، حيث لا يسعهم العيش لا في الجنوب كاليمن ولا في المشرق كأرض فارس وغيرها، فحينئذ يضطرون اضطرارا إلى العيش في مكان واحد حتى تقوم عليهم الساعة.
قال المؤلف غفر الله له الخاتم وتشتمل على أهم نتائج البحث، وهي أولا أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم
لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به. الثاني أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. الثالث أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار سواء كانت متواترة أو آحادة يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردها، فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان أحدا. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، فقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأكبر. الخامس أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. السادس لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا. السابع أن أشراط الساعة صورة ظهر كثير منها ولم يبق إلا القليل. الثامن أن المراد بظهور أشراط الساعة صورة ظهورا كليا هو استحكام ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. التاسع ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا، بل أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. العاشر لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. الحادي عشر إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا. الثاني عشر أن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع فوقعت كما أخبر. الثالث عشر أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم، وأنه قد قربت نهايته، فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر. الرابع عشر أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت قفل إلى يوم القيامة. الخامس عشر أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة، بل يكون بعدها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوهما. السادس عشر أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة.
هو لم يذكر الريح الطيبة ما وهي قبل الذي يظهر من حديث الذي رواه الإمام أحمد حسنه الشيخ أحمد شاكر، أن النفخ الذي يكون للكفار بعد هذه النار تكون نفخ في الصور، وأما أخذ أرواح المؤمنين قبل هذه الحشر والله أعلم.
شيخ
هذا ليس بصحيح. القول بأن الريح من علامات الساعة الصغرى قول ضعيف، ولكن إذا كان مقصوده أنها من علامات الصغرى وتظهر في أثناء أو في وسط العلامات الصغرى فالاختلاف لفظي ما في إشكال.
قال السادس عشر أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. السابع عشر أن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس. نسأل الله العافية، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله عز وجل أن تم لنا قراءة هذا السفر الكريم. سلوه جل وعلا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله من الاثنين القادم. بسعد من الاثنين القادم ثلاثة القادم كتاب شنو قلنا؟
الأداب الشرعية.
الأداب الشرعية
موجود
الكتاب، الشباب عاد يدبرون نفسهم. الأداب الشرعية اللي بمفلح إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.